وعلا يبارزهم بالمقاتلة، وإنما هو لعنهم وطردهم من رحمته تعالى. نعم.
لما ارتكبوه من هذه الحيلة الباطلة، وفيه تنبيه على علة تحريم بيع هذه الأشياء. جملوه بفتح الجيم والميم المخففة أي أذابوه، والجميل الشحم المذاب. المعنى الإجمالي: جاءت هذه الشريعة الإسلامية السامية بكل ما فيه صلاح للبشر، وحذرت من كل ما فيه مضرة تعود على العقول والأبدان والأديان، فأباحت الطيبات وهي أغلب ما خلق الله في الأرض لنا، وحرمت الخبائث.
والغالب والكثير في مخلوقات الله جل وعلا هي الطيبات، وقد يخلق الله جل وعلا شيئا من الخبائث لحكمة يريدها تعالى، إما لامتحان العباد أو لغير ذلك. نعم.
ومن تلك الخبائث المحرمة هذه الأشياء الأربعة المعدودة في هذا الحديث، فكل واحد منها يشار به إلى نوع من المضار. فالخمر وهي كل ما أسكر وخامر العقل هي أم الخبائث التي بها تزول عن الإنسان نعمة العقل التي كرمه الله بها.
نعمة العقل نعمة عظيمة يتميز بها المرء عن المجانين، يتميز بها عن البهائم، نعمة عظمى. قيل لبعض سادات العرب في الجاهلية قبل الإسلام: ألا تشرب الخمر؟ قال: لا يليق بمثلي أن يصبح سيد القوم ويمسي سفيههم. هذه خبل، أكون في الصباح وفي النهار آمر وأنهى وأطاع، ثم أكون في الليل مجنون فاقد العقل؟ لا، أحافظ على عقلي. والنبي صلى الله عليه وسلم سمى الخمر أم الخبائث. لما؟ ما جاء هذا الاسم فقط لتمييزها، وإنما لما اشتملت عليه. ما من خبيثة من الخبائث ومحرم من المحرمات إلا وقد يوجد من يتعاطاه ويتحاشى عن غيره. قد يزني المرء لكن يتحاشى عن السرقة، قد يسرق ولا يزني، قد يكذب ولا ينم، لكن إذا تعاطى الخمر ما توقف عن شيء. إذا شرب الخمر زنى وسرق وقتل وسب ونم وهذا بما عنده، ما يتوقف عن شيء. قد يقع على أمه ويقع على بنته ويقتل زوجته، وقد يمسك بزوجته لمن يفعل بها الفاحشة، لأنه مجنون وأخس من الجنون، لأن هذا جنون جلبه هو لنفسه. قد يحضر السكين، ووجد هذا كثير في المحاكم، يقتل زوجته، يأتي سكران ويقتل زوجته، يقتل بنته، يقتل أولاده الصغار واحد واحد، لأنه لا عقل له. فلذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم أم الخبائث، يعني صاحبها ما يتحاشى عن خبيثة من الخبائث أبدا، ما يقول لا هذا ما يليق. قد يزني الزاني لكن يتحاشى أن يسرق، ما يسرق. لكن إذا شرب الخمر والعياذ بالله صارت كل الخبائث تتداعى عليه، وما أمكنه أن يأتيه منها أتاه، كما قص علينا النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ممن كان قبلنا، دعته امرأة لحاجة فأغلقت الأبواب دونه وقالت له: أنت بالخيار، إما أن يزني بها، وإما أن يقتل هذا الولد الصغير عندها، وإما أن يشرب هذا الكأس من الخمر. فذكر في نفسه حال عقله وقال: الزنا شأنه عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب، وقتل النفس أعظم، كأس من الخمر أشربها وأتوب إلى الله، أنا مضطر. فشرب الخمر، فلما شرب الخمر زنى بها، ولما حينما زنى بها قتل الصبي الذي عندها لأنه فقد العقل. فيجب على المسلم أن يحذرها وأن يحذر منها الآخرين، فهي تدعو لكل شر والعياذ بالله. نعم.
ويأتي في حال سكره ولهوه بأنواع المنكرات والعظائم وإشاعة العداوة والبغضاء بين المسلمين والصد عن الخير وعن ذكر الله. ثم ذكر الميتة التي لم تمت غالبا إلا بعد أن تسممت بالميكروبات والأمراض واحتقن دمها في لحمها فأفسده، فأكلها مضرة كبيرة على البدن وهدم للصحة، ومع هذا فهي جيفة خبيثة نتنة نجسة تعافها النفوس، ولو أكلت مع كراهتها والتقزز منها لصارت مرضا على مرض وبلاء على بلاء.
يعني لو تقزز الإنسان منها وهو كاره لها تضره، إلا في حالة ضرورته، فالله جل وعلا بجوده ولطفه وكرمه بعباده يرفع عنها فيها الضرر. يأكلها اثنان، أحدهما تضره والآخر لا تضره بإذن الله، لأن الذي تضره أكلها وهو غير مضطر، فهي حرام عليه وتضره. الآخر أكلها مضطر ما وجد غيرها، فالله جل وعلا يرفع الضرر عنها فلا تضره بإذنه تعالى.
ثم ذكر أخبث الحيوانات وأكرهها وأبشعها، وهو الخنزير الذي يحتوي على أمراض وميكروبات لا تكاد النار تقتلها وتزيلها، فضرره عظيم ومفاسده متعددة، ومع هذا فهو قذر النجس
ويأكل النجاسات. ما يكره شيء لأنه قذر. نعم.
ثم ذكر ما فيه من الضرر الأكبر والمفسدة العظمى، وهي الأصنام التي هي ضلال البشرية وفتنتهم، وهي
هذه ضرر على الدين. نعم.
وهي التي بها حورب الله تعالى وأشركت في عبادته وحقه على خلقه، فهي مصدر الضلال ومحط الفتنة.
يعني أشركت الأصنام، جعلت الأصنام شريكة لله تعالى الله. نعم.
وما أرسلت الرسل وأنزلت الكتب إلا لمحاربتها وإنقاذ الناس
الأصنام. نعم.
وإنقاذ الناس من شرها، فكم فتن بها من خلائق، وكم ضل بها من أمم، وكم استوجبت النار بها. فهذه الخبائث عناوين المفاسد والمضار التي تعود على العقل والبدن والدين، فهي أمثلة لاجتناب كل خبيث وصيانة لما يفسد العقول والأبدان والأديان، فاجتنابها وقاية من أنواع المفاسد. ما يستفاد من الحديث؟ أولا: تحريم بيع الخمر وعمله وما يعين عليه وشربه أو التداوي به.
ولذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر 10 والشارب لها 1، 10 كلهم ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، والشارب واحد لما فيها من الضرر، بائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها وكل من له يد فيها فهو ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. 10 أشخاص ملعونون والشارب واحد فقط وهو من ضمنهم وشاربها. نعم.
ويدخل في مسمى الخمر كل مسكر سائلا أو جامدا أخذ من أي شيء سواء أكان من عنب أم تمر أم شعير، ومثله الحشيش والأفيون والدخان والقات، فكلها قبائث محرمة. ثانيا حرمت لما فيها من المضار الكبيرة والمفاسد العظيمة على العقل، على العقل والدين والبدن والمال وما تجره من الشرور والعداوات والجنايات إلى غير ذلك من مفاسد لا تخفى. ثالثا تحريم الميتة لحمها وشحمها ودمها وعصبها وكل ما تسري الحياة فيه من أجزائها،
تسري الحياة فيه من أجزائها، بخلاف مثلا مثل الشعر والصوف ونحوه. نعم.
وحرمت لما فيها من المضرة على البدن ولما فيها من الخبث والقذارة والنجاسة، فهي كريهة خبيثة، ومن أجل هذه المضار وانتفاء المصالح حرم بيعها. رابعا استثنى جمهور العلماء الشعر والوبر والصوف والريش من الميتة لأنه ليس له صلة بها ولا تحله الحياة فلا يكتسب من خبثها. أما جلدها فهو نجس قبل الدبغ، لكن بعد أن يدبغ دبغا جيدا ويزيل الدباغ فضلاته الخبيثة فإنه يحل ويطهر عند الجمهور. وبعضهم يقصر استعماله على اليابسات، والأول أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطهره الماء والقرض،
قال يطهره يعني الجلد جلد الميتة يطهره الماء والقرض يعني الدباغ الذي يدبغ به. نعم.
خامسا تحريم بيع الخنزير، ويحرم أكله وملامسته وقربه، فهو من الخبائث التي هي مفسدة محضة لا مصلحة فيها، فضرره على البدن والعقل عظيم، لأنه يسمم الجسد بأمراضه ويورث آكله من طباعه الخبيثة، وهو مشاهد في الأمم التي تأكله فقد عرفوا بالبرودة،
يعني بالبرودة وعدم الغيرة عندهم.
سادسا تحريم بيع الأصنام لما تجره من شر كبير على العقل والدين باتخاذها وترويجها محادة لله تعالى، ومن ذلك الصليب الذي هو شعار النصارى والتماثيل التي تصنع للزعماء والوزراء،
كل هذه مما تلحق بالأصنام.
ومنها أيضا هذه الصور التي تظهر في المجلات والصحف وغيرها، لا سيما الصور الخليعة الماجنة التي فتنت الشباب وأثارت غرائزهم الجنسية، ومنها الأفلام السينمائية خصوصا المناظر الماجنة السافرة عن الدعارة والفجور، فهذه كلها شر لا خير فيه ومفسدة لا مصلحة فيها، ولكن ألف الناس المنكر حتى صار معروفا، فالله المستعان. سابعا أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لا سيما إذا كانت المفاسد أرجح من المصالح، فإن المصالح شحوم الميتة لم تبح بيعها والمعاملة بها، ولذا لما عددوا له منافعها لعلها تسوغ بيعها قال لا هو حرام. ثامنا استعمال النجاسة على وجه لا يتعدى لا بأس به، فإنه لم ينههم عنه لما أعلموه به،
ما نهاهم عن الاستصباح بها وإنما نهاهم عن بيعها صلى الله عليه وسلم. نعم.
والضمير في قوله هو حرام راجع إلى البيع لا إلى الاستعمال. تاسعا أن التحليل على أن التحيل على محارم الله سبب لغضبه ولعنه، فإن من يأتي الأمر عالما تحريمه أخف ممن يأتيه متعذرا إليه بالحيل.
ليتذرع بالحيل لا يرجى منه التوبة إلا أن يشاء الله، لكن الواقع في الحرام قد يتوب، قد يندم، قد يستغفر، قد يستحي من الناس.
لأن الأول معترف بالاعتداء على حدود الله ويرجى له الرجوع والاستغفار، وأما الثاني فهو مخادع الله تعالى وبحيلته هذه سيصر على آثامه فلا يتوب فيكون محجوبا عن الله تعالى. عاشرا أن الحيل هي سنة اليهود المغضوب عليهم. حادي عشر أن حبهم للمادة قديم حملهم على الحيل ونقض العهود وغشيان المحرمات، ولا يزالون في غيهم يعمهون، شتت الله شملهم. فلما ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم تحريم هذه الأشياء ذكروا له منافع في شحم الميتة يأتونها لعله يستثني تحريمها من هذه الأشياء المحرمة لهذه المنافع المقصودة، فقال لا تبيعوها فإن بيعها حرام. لا تسوغه هذه المنافع، ولم ينههم عن استعمالها فيما ذكروه. ثم من كمال رأفته ونصحه بأمته حذرهم مما وقع فيه اليهود من استحلال المحرمات بالحيل الدنيئة السافرة لئلا يقعوا مثلهم فيما يشبهها، فدعا على اليهود باللعن ليشعر أمته عظيم جريمتهم بارتكاب الحيل، وبين لهم أنه تعالى لما حرم على اليهود الشحوم عمدوا من مخادعتهم الله تعالى وعبادتهم للمادة إلى أن أذابوا الشحم المحرم عليهم أكله وباعوه وأكلوا ثمنه، وزعموا بهذا أنهم لم يرتكبوا معصية، فهم لم يأكلوا الشحم وإنما أكلوا ثمن الشحم، وهذا هو التلاعب بأوامر الله ونواهيه والاستخفاف بأحكامه وحدوده. ولقد أصابنا ما أصابهم من ارتكاب الحيل ومخادعة الله تعالى مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، فالله المستعان. ونسأل الله تعالى العصمة والهداية، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. ثاني عشر تحريم الحيل وأنها لا تغير الحقائق، ولو سميت الأشياء بغير أسمائها وأزيلت بعض صفاتها،
حتى لو سميت بغير اسمها كما يسمي بعض الجهلة الخمر المشروب الروحي، سمونه المشروب الروحي لأنه يفسد العقل، هو ينفذ إلى الروح والعقل فيفسدها، وهم يحسنونه بهذا للناس، هذا مشروب روحي، وتغيير الاسم أو يقال هذا عصير عنب أو هذا عصير التمر ونحو ذلك، هو لا يغير من تحريمه ما دام مسكرا.
ثالث عشر أن الشرع جاء بكل ما فيه الخير والحذر من كل ما فيه شر أو رجح شره على خيره. رابع عشر أن المحرمات المعدودة في الحديث نماذج لأنواع الخبائث المحرمة التي يعود ضررها على الدين أو العقل أو البدن أو الطباع والأخلاق، فكأن هذا الحديث سيق لبيان أنواع الخبائث.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: هل الدخان يدخل تحت هذا الحديث وكذلك الشم والنشوب؟
كل هذه من الخبائث وضررها عظيم، فهي محرمة، ويعرف خبثها أكثر من يستعملها أو من يجالس من يستعملها، لأنها ضرر محض ولا خير فيها، وكل ما كان فيه ضرر وخبث فهو محرم.
يقول: لقد كنت سابقا في جاهلية وعلى ضلال وتارك للصلاة وتبت، ولكني في ذاك الزمان لعنت الملائكة، فهل لي من توبة؟
التوبة تجب ما كان قبلها إذا صدق المرء في توبته، فأعظم الذنوب على الإطلاق هو الشرك والكفر، ومن تاب إلى الله جل وعلا تاب عليه، والله جل وعلا يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك، يعني هذه الجرائم الثلاثة العظام، يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فمن تاب من الشرك أو الزنا أو شرب الخمر أو أي كبيرة من الكبائر فإن الله جل وعلا يتوب عليه.
يقول السائل: أخطأ في العدد في الطواف، فهل يجوز عمل إحرام من جديد من التنعيم والطواف مرة أخرى؟
الخطأ في الطواف إن كان نقص منه شوط فيأتي به، وإذا كان مجرد شك بعدما انتهى من طوافه وسعى تشكك هل طاف ستة أو سبعة فلا يلتفت لهذا الشك. أما إن كان متيقن أنه طاف ستة أو خمسة مثلا فعليه أن يستعيد ملابس الإحرام ويكمل طوافه ويسعى بعد ذلك وعمرته صحيحة. وإن كان خطأه في التكبير عند محاذاة الحجر الأسود، أو خطأه في عدم الاطباع أو عدم الهرولة أو عدم الإتيان بالذكر أو نحو ذلك، فهذه لا تؤثر على طوافه وطوافه صحيح.
يقول: هل يجوز عقد الزواج في المسجد وفي حالة عقد القران دون الدخول؟
يجوز عقد القران في كل مكان، وقد رغب بعض العلماء رحمهم الله في عقد القران في المسجد عشية يوم الجمعة، قالوا ليختار المكان الفاضل والزمان الفاضل الذي هو ساعة الإجابة، فيعقد القران في كل مكان ولا حرج والحمد لله. وإذا عقد المرء قرانه على زوجته فهي أصبحت حينئذ زوجته، يحل له منها ما يحل للزوج من زوجته، ولا يلزم إعلان الدخول ما دام أنه حصل العقد فهي زوجته.
يقول: ما الحكم إذا تركت صلوات ليست كثيرة ولكني لا أعرف عددها تساهلا مني ثم تبت إلى الله، فهل علي إعادتها؟
إذا ترك المرء الصلاة وقت من الأوقات أو أوقات محدودة فيجب عليه قضاؤها، أما إذا كان يترك الصلاة في الزمن السابق كثيرا ولا يعرف عددها فعليه التوبة إلى الله جل وعلا والإكثار من نوافل الصلاة والتضرع إلى الله والاستغفار، فحري أن يغفر له إن شاء الله.
يقول: ما هو المقصود بالسرجين؟
السرجين هو السماد، السماد النجس والسماد الطاهر، مثلا يقال سرجين نجس وسرجين طاهر. سرجين النجس مثل ما خالطه من بول وعذرة الآدمي، والسرجين الطاهر مثل سماد الإبل والبقر والغنم، هذا يعتبر سماد وهو طاهر.
يقول السائل: عند دخول المملكة أردت الجلوس في جدة 3 أيام ثم آتي مكة للعمرة، وفجأة تغيرت الأحوال ونزلت لمكة وأنا لم أحرم، فهل علي شيء من الإثم أو الفدية؟
إذا كان قد أتى بنية العمرة وإنما أراد الجلوس بجدة أياما فيجب عليه الإحرام من الميقات الذي مر به، فإذا لم يحرم من الميقات الذي مر به فيجب عليه عند إرادة دخول مكة أن يعود إلى الميقات ويحرم منه، فإن أحرم من جدة فعليه هدي لكونه تجاوز الميقات بدون إحرام، وليس المرء هو الذي يحدد الميقات لنفسه، ما دام أنه جاء بنية العمرة فيجب عليه أن يحرم من الميقات ولا يؤخر الإحرام. أما إذا جاء لجدة فقط ولم يخطر على باله العمرة ولم ينوي العمرة فدخل جدة بدون إحرام لأنه أراد عملا في جدة، ثم تجددت عنده نية العمرة وهو في جدة فيحرم من جدة ولا شيء عليه. فرق بين الاثنين: واحد جاء بنية العمرة لكن يقول أريد أن أجلس في جدة أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو 3 أيام، نقول يجب عليك أن تحرم من الميقات لأنك قصدت العمرة. آخر جاء يريد غرض في جدة، فلما وصل جدة اشتاق إلى الوصول إلى بيت الله الحرام وقال لا يسوغ لي مثلي أن يصل إلى جدة ويرجع معتمر، فتجددت عنده نية العمرة في جدة فأحرم منها فلا شيء عليه، لأنه فرق بين أن ينوي نية العمرة في جدة هذا ليس عليه شيء، وبين من يأتي وهو ناو العمرة لكنه يقول أريد أن أؤخر العمرة يومين أو ثلاثة في جدة ثم أحرم، نقول لا، عليك أن تحرم من الميقات. ما أحرمت من الميقات تعود إليه، ما تمكنت من العودة إليه يلزمك هدي لتركك هذا الواجب. يقول: هل يجوز عمل عمرة أخرى؟ من دخل مكة بعمرة فالأولى له أن لا يخرج للإتيان بعمرة أخرى، وإنما يكتفي بعمرته ويكثر من الطواف بالبيت ويدعو لمن أحب، فإن سافر وعاد إلى مكة فليعد إليها بعمرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.